كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ الدكتور سعاد بن تركي الخثلان أستاذ المشارك لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شيخ سعاد حياك الله.
حياكم الله وبارك فيكم. حيا الله أخوة المشاهدين.
أسعد بالتواصل معكم من خلال أرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض حلقات البرنامج صوتا وصورة وكتابا. ولذا أنبه الإخوة الذين يريدون طرح أسئلتهم يتواصلوا مع المنتدى أسرع لهم الذين لا يجدوا خطا للاتصال. هنا إحدى الإخوة أو الأخوات قالت اسمها بنت الريف تقول يا شيخ سعد احنا سكان من سكان مدينة جدة لنا منزل في بدر المدينة بدر وهي بالقرب من المدينة. الحاصل انه تقول نذهب اليها في اجازة نهاية الاسبوع الاربعاء والخميس ويوم الجمعة نعود الى جدة. السؤال هنا عن الصلاة اذا كنت في بدر هل اصليها قصرا بدون جمع بحكم اني مسافرة ولكن بيتنا هناك تقصد فيها بدون انها بيتهم في بدر ملك لنا وبالنسبة لي أنا أصليها قصر إذا كانت أربعة وخميس وجمعة ولكن إذا كنا أسبوع أو أكثر أصليها كاملة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ما بعد. فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. بالنسبة لسؤال الأخت التي تقول إن لها ولأهلها وأسرتها منزلان، منزل في جدة ومنزل في بدر، هي في الحقيقة ما دام أن لهذه الأسرة منزلان فهما في كل منزل، يعني فالأسرة في كل منزل لا يعتبر أفرادها لا يعتبرون مسافرين
لأنها ملك. شيء
لأنها ملك، فهو أشبه بمن له أكثر من زوجة في أكثر من بلد.
يا ساتر.
فهو لا يعتبر
اللي له أكثر من زوجة ما يخسر.
نعم، وعند زوجته الأولى لا يعتبر مسافرا وعند زوجته الثالثة لا يعتبر مسافرا.
نعم.
لأنه متأهل ولكن هم يترخصون برخص السفر في الطريق، مسافة الطريق هذه يترخصون فيها برخص السفر، أما في إقامتهم في بدر فليس لهم الترخص برخص السفر كما أنه ليس لهم ذلك أيضا في جدة. ومما يبين هذا أنه في عرف الناس لا يعتبروا مسافرين، ولذلك لو أنهم في منزلهم أفطروا في نهار رمضان لأنكر عليهم الناس، وإذا قالوا نحن مسافرون سينكر عليهم الناس وكيف أن تكونون مسافرين وأنتم في بيتكم وهو بيت ملك أيضا ومقيمين في, 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 في هذا تأتون تترددون عليه من حين لآخر، فهو في عرف الناس لا يعتبر سفرا، ولهذا فأقول لا يترخصون برخص السفر في بيتهم الآخر كما أنهم لا يترخصون برخص السفر في بيتهم الأول. طيب نعم.
إذا الملكية تؤثر يا شيخ سعد في
أي نعم الملكية التي تعني الاستقرار وأن الإنسان يعني يعتبر مقيم في عرف الناس لا يعتبر مسافرا، ولذلك يعني كما ذكرت لو أن إنسان له أكثر من بيت في أكثر من بلد لا يعتبره الناس مسافرا. لو كان مثلا لرجل أكثر من زوجة هو في بلده
هو مستأجر هو إشكالية بس في المول
لا هو ليس في الملك بحد ذاته، الإشكالية في الاستقرار، فهو يعتبر ما دام أنه في بيته في عرف الناس أنه مستقر وأنه ليس بمسافر، ولذلك لو أنه أفطر في نهار رمضان أنكر عليه الناس ولو قال إنه مسافر ما قبل الناس منه ذلك، كيف تكون مسافرا وأنت مقيم في بيتك.
طيب نعم. طرحنا نتكلم عن لو كان له بيته وذا، ولكن حتر هذا الحلقة أنا أجزم لكم يعني لا تصدقون هي حلقة موحدين كلنا. الأخت أم هيثم السلام عليكم من ليبيا. السلام عليكم. حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله.
يا شيخ أنا عندي أسئلة بالله لو سمحت وعندي يعني توضيح.
طيب السؤال.
السؤال الأول أنا عندي أنا ابني متوفي وترك لي مال. توفى وترك لي مال.
رحمه الله.
عرفت وهذه ومعناه بنمشي به عمرة المال هذا. هل السفر يعني ركوب الطائرة والمصروف يعني من مالي أنا أو من ماله هو؟ أنا دايرة عمرة قبل.
يا أختم هيثم
أيوة هاي تمام.
أنت الآن ولدك رحمه الله تريد أن تسافري لتؤدي العمرة. أيوة عن ولد
لحظة. هو لم يعمل عمرة يعني ليش عمرة
أنا فقط. فاهم أنت تريدين تذهبين تؤدي العمرة عن ولدك كل لا
أيوة.
إشكاليتك أيوة. في المصروف اللي بتروحين بوضع شيخ سعد.
نعم
طيب أيوة. السؤال الثاني
طيب من هم الورثة أنت وأبوه موجود
موجود وأخوته طيب. موجودين لكن كلهم متنازلين إن المال هذا ما يخده ما يخدوش إن بيخلوه لأخوه من وهو يعني غير متزوج شاب يعني
الله يرحمه
سنة عمره
متنازلين بالمال لك تصرفين فيه
أيوة بنمشي طيب. بيه عمره هل يعني المصروف داخل العمره غديكاية في السعودية فقط من هو أو حتى السفر وركوب الطائرة
طيب
واضح واضح
طيب. أنا ما ودي أطول عليك المكالمة. السؤال الثاني
توضيح يا شيخ
أيوة
في البداية دعونا أهل ليبيا من هالفتنة اللي جتنا يعني ومن الخارج يعني راه
الحرب
ناس داخل ليبيا من الخارج ليبيا كانت مرتاحة يعني كل شيء فيها رخيص يعني دولة الحمد لله مستريحين في أمان تطلع ثلاثة في الليل مستريح يعني في أمان صراحة لكن في مجموعة ليبيين خارج ليبيا حركوا داخل ومجموعة داخل ليبيا وسولت على السلاح وسولت وبدت تقتل في اللي قدامها
يا أختم هيثم أختم هيثم الأخوة في ليبيا لازلت أنا أقول أنه أنا يعني أسمع لكم لكن لا تصادروا عقول المشاهدين هذا الطرح لا أسمح به في الجواب الكافي ليس تحيزا ضد أو مع لكن خلونا الأختم هيثم معي
أيوة لا أنا
يا أختي يا أختي خليني أكلم
يعني الظلم علي ما ظلم
خلينا من هذا خلينا من هذا كله على جنب الآن أنا ما أجي أطيب بس النقاش اللي نشوفه إحنا الآن في الشاشة الحديث أيوة. اللي تحدث به النظام خلينا من هذا كله الحديث أيوة. اللي تحدث به النظام الليبي الآن إحنا شفناه
أيوة.
جرذان مجانين كتاب أخضر هذا إحنا اللي قلناه ولا اللي بنقاله ولا النظام اللي قاله إخوان
هم مجموعة من الخارج
يا أختي أنا ما علي من هذا ولا أنا ما علي من هذا ولا
ويقتل اللي قدامه يا سيد
لا هذا الكلام غير مقبول شكرا لك يا إخوان يعني أرجو من الإخوة في ليبيا يتواصلون معنا يعني لا يصادر عقول المشاهدين العالم العربي العالم كله الآن يشوف دول أتت دول إسلامية شاركت الآن إحنا خلونا من هذا كلهم اعتبروا أن ليبيا غلطاني الكلام اللي سمعناه من النظام والتهديد اللي يقوله ابن النظام أبناء العقيد هل الكلام هذا جبناه حنا من جيوبنا هو اللي يقوله الآن أمام المشاهدين يصف شعبه بهذه الأوصاف ويصف الناس بغير بأوصاف كثيرة ما ودي أدخل في نقاش أنا أم جاد السلام عليكم شيخ سعد لك تعليق بعد شوي
طيب إن شاء الله
الأخت أم جاد السلام عليكم إحنا بنقفل يبدو لي موضوع ليبيا لأنه أنا أشوف أن الموضوع زاد والصورة واضحة ترى هذا ليس تسلطا في البرنامج بس أشوف الكلام زاد كثير يعني الأخت أم جاد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي
لو سمحت أخوي عندي سؤال ممكن
تفضلي
لو سمحت أنا طالبة متفوقة دراسية الحمد لله
ما شاء الله
بس انه بنات الفصل غشوم مني
يا سلام
وانا ما عمري غشيت طيب وانا ادري انهم غشوم مني بس مو انا اللي غششهم هم يطالعون بورقتي
نعم
الحين انا هل انا آثمة وش علي انا قلت لهم انه حرام وكذا بس ما اسمعوني
طيب
اي وجزاكم الله خير
يا مرحبا حياك الله شكرا لك ابو سعد من الكويت السلام عليكم ابو سعد
السلام عليكم
السلام حياك الله
مساكم الله بالخير
هلا حياك الله ابو سعد
شيخ بخصوص موضوع ليبيا اللي شوي دقنا عليكم من ليبيا
ايه
طبعا يا شيخ انتم ممكن الصوره مو واضحه عندكم هناك الليبيين يعني في حين القذافي اطلالهم على التلفزيون مشايخ في مشايخ ليبيين اليوم تقريبا يعني مشايخ الجاميه يطلعهم القذافي يفتون الناس يضيعوا الناس هناك وفي مشايخ لا مشايخنا
صحيح
في علم وفي علمهم يستعون بالحق لكن المشكلة أن قذافي هذا عدو الله يطلع الفضائيات هناك مشايخ الجامية ويفتون وهذا ولي أمر
أبو سعد
أنا أتمنى أن المشايخ عندنا يعني يفهمون الوضع هذا
ما يخالف أبو سعد أبو سعد إيه؟ قبل عشان لا أطول عليك عندك سؤال حبيبي أبو سعد ولا مش مداخلة
لا عندي سؤال
تفضل حبيبي أبو سعد
سؤال يا شيخ أنا أسأل مشايخنا الكرام وأحبابنا يعني ما هو الفرق يعني بين القذافي وبين بشار النصير العلوي الحين بشار هذا قاعد يذبح المسلمين هناك ويستعين بالعلويين ويستعين بحزب حسن نصر الشيطان هذا اللي بلبنان
طيب.
وقاعد يذبح المسلمين انا ودي ان المشايخ الله يجزاهم خير يتكلمون الناس ما تتكلم عن عمر القذافي عدو الله
أبشر.
يتكلمون عن بشار نصير البعثي ما في فرق
أبشر.
يعني ما في فرق تماما
ابشر يا ابو سعد ابشر انا طبعا يعني احترم رأي الإخوة، لكن يعني كنت الأسبوع الماضي في حديث مع بعض المهتمين بالجواب الكافي يرون أنه الموضوع هذا زاد كثيرا، لا سيما أن الصورة أحيانا قد تكون واضحة ثم يأتي متصل فيعني في يأتي بكلام لا يقبل أصلا. أنا في ظني أن الإخوة في ليبيا جزاهم الله خير، حتى الإخوة اللي اتصلوا فينا، يمكن الشيخ سعد قبل اتصلوا في حلقة الشيخ عبد السلمي، اتصلوا في شبيل، اتصلوا، كانوا يقولون أننا نقبل بكلام المشايخ وغيره. الآن الشيخ صالح العدان كان معي هنا في البرنامج، فهل يقبل بها هؤلاء الذين يتحدثون اليوم عن الأحداث في ليبيا؟ كذلك سماحة المفتي، كثير من ضيوف الجواب الكافي. أما ما يجري في سوريا فقلوبنا مع إخواننا في درعا في كل أنحاء سوريا، يؤلمنا أي دم سوري يأتي في الشام في اليمن، كل هؤلاء إخوة لنا. وأنا أتفق مع أبو سعد حقيقة، لا يجب أن يكون الموقف الشرعي يعني يخضع للموقف السياسي، الحق يجب أن يقال كائنا من كان من قام به. الأخت حياء، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله.
أود أن أسأل عن أني أنا سألت عن حكم عباءات التخرج،
إيه؟
فقالوا أنها محرمة.
طيب،
فطالبات المدرسة في صفي ينوون أنهم يلبسونها في تخرج هذا العام،
إيه؟
ونصحناهم وقلنا لهم أنها محرمة وكذا، ولكن لم يسمعوا بالنصيحة، فهل علي شيء؟
طيب،
شكرا
لك. الأخت مها، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ، عندي سؤال.
طيب،
هل يجوز الخرم الثاني في الإذن للزينة؟
يجوز خرم؟
خرم الإذن.
أيوة،
الثاني للزينة.
يعني سعد يصير خرمين في الإذن؟
نعم نعم.
طيب،
هل يجوز؟
طيب، أبشر تسمع السؤال إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك.
لا،
عارف من اليمن، السلام عليكم. هذا صار الجواب الكافي سياسي.
هلا، السلام عليكم.
سلام.
هلا
هلا، حياك الله. عارف
برنامج الجواب الكافي؟
والله سم سم.
بالله لو تكرمت معي الأخ محمد ولا لا؟
سم معك محمد.
بالله اشتري رقم التليفون حقك، محمد بن عبد الله عبد الله المقرن.
هذه مقابلة يا وصل برنامجي محمد. تفضل يا حبيبي.
لان احكي منك رقم شيخ معين، الله يحفظك.
طيب طيب يا اخوان، الجواب الكافي برنامج وليه. طيب، شكرا شكرا لك. بقي معنا حد يا اخوان، انتبهوا. ام عبد الرحمن، السلام عليكم. الاخت ام عبد الرحمن،
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ.
ايه.
امي كانت حامل،
نعم،
في الشهر الخامس،
نعم،
وخذت بعض يعني بعض الغنم كانت عندها، نقلتها من حوش لحوش ثاني.
طيب،
يوم جاء بالليل بفقرة الجنين،
رحمه الله.
ويا شيخ، أمي مصابة بجلطة وعندها يعني سكر من النوع الثاني.
نعم، الله يشفيها إن شاء الله.
كم عمر الجنين؟
خمسة شهور.
خمسة شهور.
طيب شكرا لك.
طيب
الأخت،
يا شيخ،
سمي إيش بقي؟
طيب، هذيك توضح لي جواب، ولأنه متعبان يعني كيف ما تحمل الصيام شهر متابع.
أبشري أنت، لا تجاوبين حين جاوبتي، أبشري إن شاء الله. سمعي السؤال الجواب إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك، الله يطول عمرك. شكرا لك. ريما، الأخت ريما، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم.
حياك الله.
أولا أشكر القائمين على قناة المجد على رأس الشيخ الدكتور حمد الغماس.
طيب
سؤالي، ايه؟ الوالد هو طالع من الشغل،
ايه؟
طلع عليه واحد وهو في طريقه، صدم فيه لأنه صاحب السيارة كم مسرع وتوفى، وقرروا الحادث 100% على صاحب السيارة اللي توفى. هل الوالد يفير على الصيام أو شيء؟
فهمت السؤال.
نعم نعم.
طيب، معي معاذ. طيب، نوقف. أبو معاذ، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
هلا أبو معاذ.
عندي الله يحفظك استفسارين، الله يحفظك.
الأول يا أبو معاذ.
الأول الله يحفظكم، بالنسبة لأن دولتنا حنا والحمد لله قامت الحمد لله على العقيدة الصحيحة
والكتاب
والسنة والحمد لله، والعلماء الأجلاء الأولين والسابقين بيّنوا لنا الأحكام، وخاصة في الفتن المدلهمة، يعني الحمد لله، يعني العاقل واللي ينظر إلى الأمور هذا يعني ما عنده إشكالية، لكن يبقى يعني الإشكالية عند العوام الناس. عوام الناس حينما يرتبطون بالعلماء ما يكون عندهم مشكلة والحمد لله.
صحيح.
لكن المشكلة الآن أن العوام الناس يرتبطون في القنوات الفضائية. الدعاة يا أخي الكريم ما يوجهون الناس، الدعاة يحثون الناس على الخير ويعني يحفزونهم إلى عمل الخيرات، لكن إلى الأمور المهمة الكبيرة هذه تسند إلى العلماء الكبار رحم الله السابقين وحفظ الله الباقين.
آمين.
هؤلاء هم الذين يوجهون الأمة. وهذا يعني استفسار الأول. الثاني الله يحفظك، بالنسبة للذين يتصلون دائما ما نلاحظ أنهم يتهجمون على إخوانهم من العلماء، جامية ومش عارف إيش. والثاني يا أخي كلنا الحمد لله في بلد واحد، والحمد لله عقيدتنا سلفية، يحكمون الحمد لله دعاة، يحكمون حكام والحمد لله طيبون، يحكمون بالشريعة. لماذا هذا التفرقة؟ يأتي ويقول هؤلاء جامية، جامية هؤلاء الحمد لله ناس يعني تكلموا عليهم في كلام جارح جدا، وهؤلاء علماء فاضل، وإن أخطأوا وأخطأ العلماء الثانية الحمد لله طلبة علم يردون على بعضهم البعض.
نعم.
ليس في نفوسهم شيء والحمد لله. أما يخرجون صغار طلبة العلم ويفرقون العلماء ويتكلمون عليهم، ليتركوا العلماء لوحدهم ويردون على بعضهم البعض بنفوسهم طيبة ويبتعدون، لأن الحمد لله في دولة الحمد لله نحترم بعضنا البعض ونعيش الحمد لله في ظل هذه القيادة الآن في تحكيم الكتاب والسنة. والسلام عليكم.
شكرا معاذ، شكرا لك. نحن في الجواب الكافي كما قلت سابقا منذ انطلاق، نحترم جميع الآراء بشرط أن تلتزم ب يعني أدبية الحوار المعروفة دون تهجم على أحد. نحن في الجواب الكافي جميع الذين نستضيفهم إن لم يكن يعني أنا عندي تحفظ كي شخص عادي يجاوبني، أنا عندي تحفظ كبير جدا وأقبله مني. يعني ليس بالضرورة أننا نقول أنه إذا ترتبط كلمة كبار العلماء بالشيء الرسمي، يعني أحيانا قد يكون أحد يعني مثلا أعطيكم مثال، الشيخ عبد الله الركبان مثلا هو كان من كبار من هيئة كبار العلماء، هل يوم كان في كبار العلماء أعتبره من هيئة كبار العلماء يوم خرج منها وجاء في الجواب الكافي أعده ما عاد يعتمد من كبار العلماء؟ المشايخ الكبار موجودين، ليس الشيخ رحمه الله وغفر له، الشيخ عبد الله بن جبرين وهو شيخ مشايخ العلماء الكبار اليوم كان في الجواب الكافي، فلو قال رأيا هل أعده من كبار العلماء ولا ما أعده لأنه من داخل كبار العلماء؟ هذه إشكالية أحيانا المنصب ربما أو التعيين يشكل فيها. نحن نحترم الهيئة طبعا ونقدر على سماحة المفتي وجميع الأعضاء، لكن لا تكون الإشكالية دائما أنه دخل في الهيئة أصبح مقبول، خارج الهيئة غير مقبول. بالعكس، احنا نعرف مشايخ كثر لم يدخل هيئة كبار العلماء وهم من الأفاضل الكبار للتلمذ عليهم العلماء. ومن ضيوفنا هنا في الجواب الكافي اللي شاركوا معنا من كان شيخا للمفتي، ولا عيب في المفتي، نعرف هذا الشيخ، الشيخ عبد الرحمن كان أحد مشايخ المفتي أيضا. فأرجو أن لا نكون عندنا حساسية في قضية أنه أصبح في الهيئة ولا خارج الهيئة، أصبح في اللجنة ولا خارج اللجنة. شيخ سعد، أنا ترى يا إخوان يعني اعذروني يعني والمخرج يسمعني الآن، حديث لي بيأس سنوقفه، يعني الإخوان يغطونا إحنا بنوقف عنه أكثرنا فيه الكلام. إشكالية ليبيا يا شيخ سعد.
نعم. بس نقفلها عشان. كما تفضلتم الأمر فيها واضح، أنا ليس عندي مزيد على ما ذكره المشايخ في الحلقات. نعم. السابقة، فأتفق معهم.
أنت لست في أكبر علماء.
أتفق معهم في يعني جميع ما قالوا، وأيضا أزيد على ذلك أقول كبار علماء البلاد التي يعني ليبيا أو غيرها يعني مواقفهم واضحة الحقيقة في مثل هذا الأمر، فبإمكان يعني أهل كل بلد أن يرجعوا إلى كبار علمائهم المعروفين الموثوقين، فهم أيضا يفتونهم بالفتوى الصحيحة في هذا.
نعم. طيب التقسيم يا شيخ في هذه، خلي بأمون عليك هذه واحدة. نعم. شوي قضية الآن التقسيم، نحن نحترم طبعا قرار الكبار العلماء والجميع حقيقة يقدرون الجهود المبذولة، لكن أحيانا لا يجب أن يكون يعني الناس يفهمون. قلت مثال الشيخ ابن جبير رحمه الله لما يدخل الهيئة طوال عمر رحمه الله، وهو المعروف أنه كان شيخ مشائخة العلماء، هل إذا دخل الإنسان في هيئة معينة كان في المجمع الفقهي ولا كان في هيئة كبار العلماء أصبح تغير موقفه أو أصبح نعطيه مكانه؟
الإنسان يعني يكون من يفرض نفسه بكونه من كبار العلماء لما هو بتميزه في. نعم. علمه وفي سمته وفي شخصيته وفي عطائه وبذله، وليس لأجل منصبه، فالمنصب ربما يعني ليس له كبير أثر. فيعني حتى لو رشح إنسان لمثل هذا المنصب أو غيره
واعتذر كثير منهم.
نعم، وحتى لو رشح ودخل لكنه ليس يعني بذاك الرسوخ في العلم، فإنه يعني تجد أنه يبقى عند وضعه العلمي.
لا.
لكن قد يكون هناك من هو خارج المؤسسات والهيئات العلمية من هو يفوقه بكثير ويكون له القبول ويكون له النفع ويكون له. صحيح. البذل ويكون له العطاء، فكما تفضلتم هي لا ترتبط يعني بهيئات علمية أو مؤسسة أو يعني لجان علمية، إنما هي بحسب رسوخ ذلك الإنسان في العلم. والناس تفرق بين ذلك العالم، هذا العالم أو ذاك، بحسب رسوخه وبحسب تمكنه في العلم وبحسب يعني إحاطته بالأدلة وبالقواعد الشرعية ونحو ذلك. والذين يميزون هذا هم العلماء وطلاب العلم، هم يميزون بين هذا وذاك، وإن كان العامة قد لا يحصل منهم التمييز الكافي، لكن هم يعني تبع للعلماء وطلبة العلم. فاتفق معكم فيما ذكرتم من أن هذا يعني لا ينحصر في دخوله في هيئة أو في لجنة أو نحو ذلك أو عدم دخوله، وإنما هو بما يحمله ذلك الشخص من رسوخ علمي. نعم.
مع كامل ترى يا جماعة، مع كامل تقديرنا والفضلية للإخوة المشايخ في هيئة كبار العلماء، لا يعني ذلك انتقاص من أحد، ونعرف أن هذه الهيئة يعني لا شك أنها تقوم بعملها بتوجيه من ولي الأمر الذي شكل هذه الهيئة، وأيضا هو الذي يأمر بانعقادها، وهذا نقدره. ولذا هي يعني من باب الإنصاف أيضا الهيئة ما أصدرته مؤخرا في أحداث الرياضة وفي الجمعة التي قبل الماضية، لا شك نقدر هذا العمل، ولكن أرجو أن لا يكون معيارنا في قضية الهيئة هو الحكم في مثل هذا الأمر، مع التقدير الكامل لهم ولغيرهم من المشايخ. سألت كل أخت أم هيثم، ابنها توفي رحمه الله، عنده مال، تنازل الورثة، تريد أن تؤدي عمرة، عن أشكل عليها في قضية المصروف.
هذا المال هو للورثة ولا يرثه ما دام أن ليس له ذرية. نعم. لا يرثه إلا ابنه، إلا أمه وأبوه فقط. نعم. أما إخوانه ليس لهم حظ في الميراث لأنهم محجوبون بالأب، وحينئذ ما دام أن الأب تنازل للأم بهذا المال فالأم حرة فيه، إن أرادت أن تعتمر منه، إن أرادت أن تأخذه هي تنفق هذا المال كيفما شاءت. فيسألت هل تعتمر بهذا المال؟ نقول نعم، ما دام أنها قد وهب لها من الورث الآخرين وهو في هذا المثال الأب فلا بأس بذلك. نعم.
طيب، سألتك الأخت اللي قالت أنهم هي متميزة دراسيا يغشون منها الطالبات، هل تأثم؟
إذا كانت يعني لا تمكنهم من هذا وإنما يفعلون ذلك رغما عنها فليس عليها حرج، أما إذا كانت تساعدهم وتمكنهم وتعينهم على الغش فإنها تكون آثمة بذلك، فهي إذن تحرص على ألا تمكن غيرها من أن يغش منها، لكن إذا حصل ذلك من غير قصد منها فليس عليها شيء.
سألتك الأخت هي إشكالية الفتوى في قضية عباءة التخرج، هل هي تسأل نلبسوها الآن، هل عليهم شيء في منعه وغير ذلك؟ أنت وش ترى يا شيخ سعد ثياب التخرج قبل أن ندخل في مسألة كلامه؟
نعم، عباءة التخرج فيها تفصيل، فإذا كانت مجرد عباءة تلبس عند التخرج من غير أن ترمز لطقوس معينة فالأصل فيها الجواز.
نعم.
أما إذا كان لها دلالة معينة، لها يعني إشارة أو دلالة لطقوس دينية مثلا، ديانات أخرى أو نحو ذلك، فتدخل هذه في مسألة التشبه. وعباءة التخرج تختلف الحقيقة من مكان لآخر ومن جامعة لأخرى ومن بيئة لأخرى، ولذلك لا نستطيع أن نعطي فيها حكما عاما، لكن نضع فيها هذا الضابط، فإذا كانت ليس فيها أي دلالة لمعتقدات دينية أو طقوس دينية أخرى فنقول الأصل فيها الجواز، لأن الأصل في هذا الباب الحل والإباح. أما لو كان فيها إشارات لطقوس دينية دي من ديانات أخرى فالأصل في هذا المنع لأنه من قبيل التشبه.
سألت الأخت مها بالنسبة خرم الأذنين، الأذن مرتين.
نعم، خرم الأذن مرة أو أكثر من مرة لا بأس به، قد نص الإمام أحمد على هذا، وذلك لأنه يدخل في الزينة للأنثى، فمثل هذا مما يرخص فيه لا بأس به إن شاء الله.
سألتك الأخت عبد الله، سألتك بالنسبة أن والدها رحمه الله كانت حاملا، أسقط الشهر الخامس، نقلت غنما من حوش إلى حوش، هي الآن بها جلطة وعندها سكري، ماذا تفعل؟ هل عليها قضاء 5 شهور؟
هي قد تسببت في هذا الإسقاط، فتسببت في إزهاق نفس، وهذا الحمل قد نفخت فيه الروح لأن عمره 5 أشهر، فقد نفخت فيه الروح، فما دام أنه قد نفخت فيه الروح فهو إنسان قد تسببت في قتله بهذا التصرف، وحينئذ فالواجب عليها الدية والكفارة. الدية طبعا تكون لأبيه، والغالب أن الأب يتنازل عن مثل هذا، وهي قيمة 5 من الإبل. وأما الكفارة فهي عتق رقبة ولا يوجد في الوقت الحاضر رقاب، فتنتقل للصيام لصيام شهرين متتابعين. إن كانت تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فعلت، إن كانت كما ذكرت الأخت السائلة أنها عاجزة عن ذلك فليس عليها شيء ولا ينتقل للإطعام، لأن الله عز وجل إنما ذكر عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، ذكر ذلك في آية القتل وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، ولم يذكر الله عز وجل الإطعام، فدل ذلك على أن من عجز عن عتق الرقبة وعن الصيام فإن الكفارة تسقط عنه ولا شيء عليه.
طيب آخر متصل الأخ موسى. السلام عليكم. ألو الأخت مسعود. السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله تفضلي.
بدي نبي الله يجزاكم خير إن شاء الله تنظرون في هذا العيال اللي في الحائر.
شو
حنا والله مغارنا بكلنا مع نهارنا ونبي تأثرون على إن شاء الله علماءنا.
وشو يا أخت مسعود؟
نبي نشوف لعيالنا صرفها، قد لهم سنين، عندي 7 سنين
ومسعود
4 سنين واللي
مسعود
مسجونين بالحائر.
أم مسعود أي نعم فهمت أنا قلت
نعم
أنا. لا فهمت السؤال.
ما في محاكمة.
لا فهمت وفهمت.
يعني نبي المحاكمة نبي نشوف.
لا فهمت السؤال عدلنا. أنا
كنت
أقول موضوع آخر. فهمت الموضوع. أبشري.
نعم.
أبشري فهمت الموضوع. أبشري.
الله يجزاك خير إن شاء الله.
مع إن شاء الله. الأخت فجر السلام عليكم. فجر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
أولا نشكركم على برنامجكم الناجح، فقد استفدنا منه كثير.
بسم الله عليكم التوفيق.
ولدي 3 أسئلة.
طيب.
السؤال الأول ما حكم التصوير بالجوال؟ السؤال الثاني هل الاغتسال جزء عن الوضوء؟ السؤال الثالث يا شيخ أنا ما أحب خواتي يقرون في المصحف حقي، هل أنا آثم؟ وأنا قصدي من باب الحفاظ عليه.
طيب شكرا لك. المعنى الآن يا إخوان من الإمارات هنا أخت هنا. السلام عليكم. هنا من الإمارات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام حياك الله اسمعك تفضلي.
يا شيخ أنا لما اعتمرت لبست نقاب وحط فوق النقاب هذا طرحة، ما حكم عبرتي؟
لبست نقاب بعد أن اعتمرتي؟
إيه حط فوق النقاب طرحة.
والله شيخ سعد لبست نقاب
ما حكم عبرتي.
طيب
شكرا.
شكرا لك. موسى رجع معنا. موسى السلام عليكم. موسى
الو.
السلام عليكم موسى.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله تفضل.
كيف حالك يا محمد؟
هلا هلا والله.
حبيت اتكلم الشيخ لو سمحت.
يسمع تفضل.
عندي سؤال انا يعني طويل شوي صراحه يعني اذا يعني تناقش انا وياه.
طيب تناقش معه بعد الحلقه.
طيب كيف اتواصل؟ كيف
تواصل معه شيخ سعد؟ طيب خذ الرقم اللي كنت تقول. يا موسى
سام.
انت في السعوديه ولا لا؟
اي نعم.
طيب يرجعون لك الاخوه في الكنترول.
ايوه.
يتصل بعد الحلقه مباشره ان شاء الله.
اتصل ولا انتظر على الكنترول ان شاء الله؟ انا الشيخ امون عليه ترى مره وجلسه بعد الحلقه.
الله يجزاك.
طيب نحت الحلقه.
خلاص بعد الحلقه ان شاء الله.
شكرا اخوي.
شكرا. الاخت نسرين السلام عليكم. نسرين
السلام عليكم.
السلام حياك الله.
ممكن اكلم شيخ؟
يسمعك تفضلي.
يا شيخ ابغاك توجه نصيحه للازواج المعددين. علما اني انا زوجه لشخص معدد، زوجه ثانيه. وتزوج الزوجه الثالثه واجبرني على انها تسكن في قرب مني، على ان الاولى ساكنه في وحدها في بيت. فهل اني ارضى على بانه يقبل هالشيء هذا اقبل منه؟ هل في خلاف لو اعرض انه اني لا اكون في حدود رضا الزوج؟
لا لكن هي مستقله بالسكن.
الاولى مستقله مع ابنائها وانا مع ابنائي مستقله، وكان في بدايه العقد شرط ان اكون في منزل يعني الحالي مع ابنائي. فتزوج الثالثه واسكنها في قربي.
قربك لك ليس معك.
على فهل هناك خلاف على ان اقبل او اكون في حدود عدم رضا للزوج، يعني سكن ان يعني ان الله يرضى علي او لا؟
يعني اسكنها مثلا في شقه مجاوره.
في شقة مجاورة.
طيب
هذه الثالثة.
الثالثة.
إيه.
هل زوجي عادل في النقطة هذه أو لا؟ وهل إذا طعت زوجي أو بأنه رفضت أنه مثلا تسكن بجنبي، هل أكون ذلك أغضبت الله أو أغضبت زوجي؟
طيب، شكرا لك أختي. الأخت قصي من اليمن، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
كيف حالك أستاذ محمد؟
الله يطول عمرك، حياك الله.
وكيف حال الشيخ سعد؟
خير ونعمة.
أنا عندي ثلاثة أسئلة ونصيحة أبغى من الشيخ.
طيب، السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا عندي صيام التبرئة، هل أصومها بطعام أو بدون طعام؟
عندك إيش؟
صيام ماذا يا أخت أم قصي؟
صيام، أنا قبل أسابيع سألت منك صيام تبرئة لما كنت صغيرة. ما صمت.
يعني عليها صيام ما كانت تصوم أول.
بعدها لما كبرت وعيت عندي الآن صيام.
وش الإشكال عليك إنك تبي تصومينها يعني؟
إيه، أصومها أقضيها. أنا كنت بالغة، يعني كنت صغيرة بالغة، ما كنت أعلم يعني كان نوع بلوغ الإنذار، ما كنت أعلم بالتكاليف.
طيب،
الشرعية لما علمت الآن.
طيب، السؤال السؤال ما هو؟ السؤال تسألني عن ماذا؟
أسأل يعني أصومها بطعام أو بدون طعام؟
تصومها.
نعم.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا بالغت في الاستنشاق عند الوضوء وأنا صائمة، فيعني تسربت ما أحسها كذا، هل صوم صحيح أم لا؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا عندي الدورة الشهرية تستمر فوق العشر أيام، فوق العشر أيام، وما في بعض يقول بعض المفتيين 15 يوم ما تتعدى يكون هذا استحياض، وما بعدها تحتاج يكون أحياض. إيش تتأكد؟
طيب، كم يوم تمكث معك؟
فأحيانا تكون 11 يوم، 12 يوم، 13 يوم، 14 يوم، 15 يوم، 16 يعني.
طيب، نعم. لكن على صفة دم الحيض.
كيف؟
طيلة المدة على صفة دم الحيض.
إيه.
طيب، شكرا. بقي شيء؟
بقي شيء.
أيوة.
حلو الشيخ، منا نصيحات تخص بالعائلة وتخص فيني، بس ما أحبها على الهواء.
شيء.
ما أدري وين.
طيب، شكرا لك يا أختي. نعمان من العراق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد.
هلا حبيبنا نعمان.
كيف الحال؟
حياك الله.
أخي العزيز الشيخ محمد، وسلام لك وللشيخ سعد الإسلام.
طول عمرك.
بارك الله فيك.
سؤالي هو سؤال يتعلق بالخط شيخ.
بال.
إذا توفي الابن قبل والده.
إذا توفي.
المتوفى. هل له حق الإرث؟ إذا توفي الابن قبل والده وله أخوة يعني الابن، فهل أولادي المتوفى من الإرث شيء؟ وما هو الدليل من الكتاب والسنة؟
يعني قصدك هل لإخوته؟ يا نعمان
أولادي المتوفى، هل أولادي المتوفى من الإرث شيء؟
توفي قبل أبوه عنده عيال، هل يأخذون إذا توفي جدهم ولا لا؟
نعم.
ويسأل في النسبة للدليل.
طيب،
نعمان في سؤال آخر.
من الأرث وأحدها اقتراح. نعم، حقيقة يا شيخ احنا نتابع الأخبار يعني العربية باهتمام بالغ.
طيب،
ونضطر في بعض الأحيان إلى مشاهدة القنوات الأخبارية والتي ربما توجه إليها أصابع الاتهام يعني بالموالاة، يعني الموالاة خصومنا. ولا صراحة على حضراتكم يعني بعض القنوات ولا نريد أن نسمع.
طيب، أحسنت.
أحسنت. فاقتراحي جزاكم الله خيرا شيخ هو إنشاء قناة يعني إخبارية تهتم يعني بأخبار المسلمين أو أخبار أهل السنة فيما يدور في المنطقة العربية، وأن تبقى هذه القناة على القمر خاصة العرب سات أو نايت سات، كان تكون مثلا يعني قناة المجد الإخبارية، وأن يكون لها يعني مراسلين في مناطق كثيرة حتى يتسنى لنا سماع الخبر الصحيح من الجهة الموثوقة والتي نثق بها وبأمانتها. طيب، لأنه حقيقة يعني بواقعنا الآن يعني واقع مرير، يعني الخبر نشاهده في عدة قنوات يختلف قال عن ذلك وتختلف علينا الحقيقة، فنضطر نرجع يعني إلى حضراتكم اللي إن شاء الله أنتم أهلا
أبشر
الأمانة
أبشر.
الخبرية
أبشر.
وغير ذلك.
شكرا.
الله خيرا.
شكرا
ومع تحياتي الخالصة لكم.
شكرا نعمان، شكرا لك، ومتواصل معنا دائما من العراق. سلامي لك ولإخواننا في العراق. الأختم عبد الله، السلام عليكم. أختم عبد الله،
هلا.
السلام عليكم. حياك.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب شوف أنا عندي سؤال. أنا مرة يعني رحت حجيت أمرة متمتع بها للحج.
شلون
سامع؟
شلون
مرة رحت أمرة متمتع بها للحج، وبعدين يوم أني رحت اعتمرت يوم احرمت للعمرة كانت الدورة معي واشترطت بالإحرام.
فهمت ولا؟
طيب
مسموع؟
اعتمرتي ومعك الدورة. طيب
ايوه، وبعدين اشترطت يعني من احرمت وطفت وسعيت.
وعليك الدورة؟
وعلي الدور يعني من صوت الحرم احس انها منقطعة، بس اني طفت وسعيت وبعدين يعني قصيت واحرمت من جديد وكملت الحج.
بعدين ماذا؟
سنتين
كملت الحج.
شوفوا بعد بسنتين وانا اروح عمرة، ولما وصلت يعني الحرم انقطعت عن الدور، اخذت يوم وليلة وانا عيد العمرة. مفهوم؟
طيب ممكن تتصل بعد برنامج.
طيب شكرا. شكرا عبد الله.
طيب شوف شوف
سمي
اسمي. يوم انقطعت عن الدور اخذت يوم يعني بعد ما رحت عن الدور بيوم وليلة يعني تفعيت الطهر الكامل وانا اروح عمرة.
يا اختم عبد الله خليني اعلمك. اتصلي بعد البرنامج. شكرا لك.
طيب شوف طيب عطني رقم الشيخ.
ما بعطي على الهواء، اسحبونا كنترول خذيه ان شاء الله. بعض الاسئله احيانا الضيف يحتاج نسال فيها، انا ودنا شوي اسمع المشاهدين نحفظها شوي. فيتصل واحد بعد الحلقه مباشره، انا انصح بعد الحلقه بيجي الشيخ خمس دقائق ان شاء الله عندنا، فالاخوان يتصل في الكنترول يكون موجود الشيخ يكلمه مباشره. ابو يحيى السلام عليكم. ابو يحيى
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام،
كيف الحال يا اخي؟
هلا والله.
الله يبارك فيك، سلمك،
طول عمرك. تفضل.
عندي سؤال يا.
تفضل.
بالنسبة للميت،
ايه
قص الأظافر وحلق الشعر. طيب. ما أدري، لأن سمعنا يقول لازم يقص الأظافر ويشوف إذا في عنده شعر طويل يقص.
أبشر يا
أخي. وخاصة للعانة، منطقة العانة.
طيب واضح.
هل هذا يجوز ولا ما يجوز للميت؟
الله يرحمنا ورحمته. أبشر، شكرا لك. أخذ الأسئلة الأخوة. سجلت معنا الأخت ريمة اللي ذكرت والدها في حادث السيارة، هل على الهدية ولا مع الهدية؟
أي نعم. أقول إذا كان قد تسبب في وفاة هذا الشخص الذي اصطدم به يكون عليه دية وكفارة، تكون عليه الدية بنسبة ما عليه من الخطأ، وتكون عليه كفارة وهي عتق رقبة، ولا يوجد رقاب الآن، فيصوم شهرين متتابعين. هذا إذا كان عليه نسبة من الخطأ. لكن لو قدر أن ليس عليه نسبة من الخطأ مطلقا فليس عليه شيء. لكن الغالب في حوادث السيارات أنه عندما تحدث وفيات لا بد أن يكون عليه نسبة من الخطأ، وهنا يعني لا بد من التأكد والتحقق، لأن أحيانا تقرير المرور يكون في شيء من التجوز، فلا بد إذن من أن يصف من وقع له الحادث، يصف الحادث بالتفصيل لأحد العلماء وأحد المشايخ لكي يقدر هل عليه نسبة من الخطأ أم لا، لكي ينظر لذلك بالمنظار الفقهي بالمنظار الشرعي. طيب. فإذا كان عليه نسبة خطأ ولو 1% فعليه كفارة، ويكون أيضا عليه نسبة من الدية بقدر نسبة الخطأ.
طيب سألتك الأخت فجر بالنسبة للتصوير، أنا ما يهم من الجوال أو غيره، هو تصوير.
نعم.
تصوير
التصوير هو التصوير الذي وردت النصوص بتحريمه بل والتشديد فيه، وأنه من كبائر الذنوب، عن الله المصورين، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. المقصود بالتصوير هو ما تتحقق فيه علة المضاهات لخلق الله، ولذلك قال يضاهئون خلق الله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. فإذا التصوير الممنوع هو ما تتحقق فيه هذه العلة، فهذا ينطبق على المجسمات المنحوتة على صور ذوات الأرواح، كذلك أيضا ينطبق على الرسومات، أيضا رسومات ذوات الأرواح ومجسمات ذوات الأرواح على شكل أصنام أو تماثيل أو نحوها. أما الصور الفوتوغرافية والصور التلفزيونية فهي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والأقرب الله أعلم أنها لا تدخل في التصوير المحرم، وذلك لأنها لا تتحقق فيها علة المضاهات، فليس فيها مضاهات، وإنما فيها حبس للصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل، حبس لهذه الصورة وتثبيتها في الصور الفوتوغرافية وتحريكها بسرعة كبيرة في الصور التلفزيونية، وحينئذ علة النهي عن التصوير مضاهاة غير متحققة فيها. طيب. وبذلك لا تدخل التصوير المحرم، لكني أرى أن التصوير الفوتوغرافي يجوز بضوابط. الضابط الأول ألا تكون الصور لأموات، لأن الأموات الغالب على الأحياء التعظيم للأموات، فقد يفضي ذلك إلى الوقوع في الشرك كما حصل لقوم نوح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. الضابط الثاني ألا تكون صور نساء، وذلك لأن صور المرأة قد تقع في يد رجل أجنبي عنها.
طيب.
الضابط الثالث ألا تعلق، لأن تعليقها أيضا فيه تعظيم لهذا الذي قد صور، فيفضي ذلك أيضا للوقوع في الشرك، وقد سدت الشريعة جميع الذرائع الموصلة للشرك.
طيب. نأخذ سريع شيخ سعد سارة الفجر، اغتسال يكفي عن الوضوء؟
الاغتسال إذا كان اغتسالا واجبا كغسل الجنابة ونوت به أن يجزئ عن الوضوء وتمضمضت واستنشقت فإنه يجزي في قول جمهور أهل العلم.
طيب.
أما إذا كان ليس واجبا وإنما غسل مستحبا كغسل الجمعة أو غسل مباحا كغسل التبرد فإن ذلك لا يجزي عن الوضوء.
طيب. سألت الأخت أنا من الإمارات بالنسبة اعتمرت وكانت لابسة النقاب وعليه طرحة كما فهمت.
نعم، هنا قد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، وكونه عليه طرحة هذا لا يخرجه من كونه محظورا. أرأيت لو أن الرجل لبس سروالا أو سراويل ومن فوقه إزار، بفوقه إزار، يكون قد ارتكب محظور من محظورات الإحرام. إذا كانت متعمدة عالمة فعليها فدية، وهي إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، أو صيام 3 أيام في أي مكان، أو ذبح شاة في الحرم وتوزيع على فقراء الحرم. أما إذا كانت جاهلة لا تعلم بالحكم فليس عليها شيء.
طيب. بأخذ سؤال نسرين بعد شوي يعني، لكن باخذ سؤال الاخت مقسم اليمن. يوم صغيره كان عليها صيام، تسال تريد ان تقضي هذا الصيام، ولكن اشكال عندها هل تقضيه مع قضاء ولا بدون قضاء؟
هي تقضيه، لكن السؤال هل مع اطعام او بدون اطعام؟ صحيح انها تقضيه بدون اطعام، ما دام انها قد كانت جاهله هذا الامر ثم علمت به فيما بعد فتقضيه بدون اطعام، على ان ايضا ايجاب الاطعام ليس عليه دليل ظاهر، وانما فيه بعض الاثار عن بعض الصحابه، وان صحت هذه الاثار فتحمل على الاستحباب، وليس لنا أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله عز وجل. والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله عز وجل إطعاما، ولا أعلم أنه ورد في السنة الأمر بالإطعام. طيب. إذا الواجب عليها فقط القضاء.
طيب. سألت بالنسبة لك كان عليها عذر شرعي، كما فهمت أنه طال عليها كثيرا من 10 أو 15،
ما دام أن الدم على صفته فهو دم حيض، لأن الحيض قد يطول وقد يقصر، وأما تحديده بمدة معينة فليس عليه دليل، لأن التحديد باب التوقيف، وليس هناك دليل ظاهر يدل على تحديد مدة الحيض بمدة بوقت معين، وحينئذ فما دام على صفة دم الحيض فإنه يكون دم حيض حتى ولو زاد على 10 أيام.
طيب. سألت بالنسبة تبالغ في الاستنشاق وهي صائمة؟
ليس عليها شيء، لأنها لم تتعمد، وإنما فعلت أمرا مكروها، لأن المبالغة في الاستنشاق للصائم هي من الأمور المكروهة، لأنها مظنة لدخول الماء للجوف، فلكن يعني لما وصل الماء وصل لجوفها بغير اختيارها فليس عليها شيء في ذلك، لكن مستقبلا تتجنب المبالغة في المضمضة وفي الاستنشاق ما دامت صائمة.
أخونا العمان في قضية الابن توفى قبل والده، هل يرث أبنائه من والد أبيهم بمعنى جدهم؟
نعم. أما أبنائه يرثون، لكن ربما أن الذي يسأل عنه الأخ والموجود في بعض الدول العربية مسألة شبيهة بهذه المسألة، وهي هل يرث أبناء المتوفى من جدهم أم لا؟ فبعض القوانين الوضعية
أبناء المتوفى، هذا اللي يقول إيش؟
أبناء المتوفى من الجد وليس من 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 أبناء أبيهم،
يعني
من جدهم، لأن بعض القوانين الوضعية الآن توجب أن يرث أبناء المتوفى من الجد، ويسمونها الوصية الواجبة، ويقولون يجب على الجد أن يوصي بميراث ابنه المتوفى لأحفاده، فإن لم يفعل فيكون لهم الميراث بمقتضى القانون، وهذا في قول أكثر أهل العلم غير صحيح، لأن أبناء الابن المتوفى أولاد الابن المتوفى محجوبون بأعمامهم، وحينئذ فليس لهم شيء، ولذلك يستحب للجد استحبابا أن يوصي لهم باعتبارهم غير وارثين، أما أن نوجب ذلك أو نجعل لهم نصيبا فهذا ليس بصحيح، وإن كان كما ذكرت يعني في معظم الدول العربية هناك قانون اسمه قانون الوصية الواجب يجيبون ذلك، لكن هذا في الفقه الإسلامي في قول جمهور أهل العلم بل حكي كالإجماع أنه ليس لهم شيء من جدهم.
واللي ترون الآن شيخ سعد؟
نعم هو هذا هو قول أكثر أهل العلم أنه ليس لهم شيء، ليس لهم شيء من جدهم المتوفى، محجوبون بأعمامهم.
طيب سألك بالنسبة للأخبو يحب بالنسبة للمتوفى إذا توفي تقص أظافره يحلق شعره؟
هذا قال به بعض الفقهاء، قال به يعني والمذهب عند الحنابلة، ولكن القول الصحيح هو رواية الإمام أحمد أنه لا يفعل ذلك، لأن هذا إنسان قد توفي والزينة ليست من شأن الأموات، وهو سيدفن سيكفن ويدفن في كفنه، فليس لهذا كبير يعني فائدة. وأيضا قبل هذا كله لم يرد مثل هذا ولم يؤثر، ولذلك فالصحيح أنه لا يفعل ذلك. لو فعل اعتمادا على ما قاله بعض الفقهاء فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
طيب آخر ثلاث اتصالات. القاسم من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله بالقاسم، عجل بس يا حبيبنا.
الحمد لله. شلوني بعض الأسئلة فقط.
طيب.
شيخ، وجدت شيء من الذهب في وسط الجامعة وبحثت على صاحب هذا الذهب ولم أجد هذا الصاحب، فماذا أفعل بهذا الذهب؟
مقدار كبير أو يسير؟
شيء متوسط يعني.
حدود كم تقريبا؟
يقدرها ب 20,000.
طيب السؤال الثاني،
شخص يسأل يقول أيهما مقدم، الزواج أم الذهاب إلى العمرة، ويقول هو مشتاق يعني إلى الذهاب إلى العمرة.
طيب الثالث،
شيخ محمد من فضلك الهاتف، شخص فقط
هاتفي أنا.
نعم
إن شاء الله تجده في منتدى الجواب الكافي أو عند الأخوة في الكنترول إن شاء الله. شكرا لك. الأخت محمد، السلام عليكم. الأخت محمد.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أخوة محمد.
سمي تفضلي.
الله يجزاك خير. أنا بالنسبة لي زوجة موقوف أمني، هل من وقفة للعلماء خاصة هيئة كبار العلماء للموقوفين الأمنيين الذين لم يحاكموا أصحاب محاكمات علنية عادلة، أو أنه يتم الإفراج عنهم خاصة الإفراج الفوري؟ أنا بالنسبة لي زوجة يعني تم اعتقال زوجي بشكل تعسفي وأنا حامل في البيت،
وأيضاً
ألاقي الصراحة أنا
من محمد.
وأتمنى
أبتيح لك المجال أم محمد، أبتيح لك المجال
سمو الأمير. صراحة سمو الأمير نحن نقول هو لأمرنا
أم محمد
ولا يقصر في شيء، لكن هل من وقت لدى المأسورين بهالشكل هذا نرجو من سمو الأمير صراحة أن يتم بشكل فوري الإفراج عنهم وأن ينظر في أمرهم. يعني المسألة نزلت من الصبر
يا أختي كريمة، سمعيني شوي. طيب الآن
أنا أنظر الصراحة الوضع لا يبشر بخير إن استمر الوضع على ما هو عليه، يعني نريد وقفة من العلماء، نريد وقفة من ولاة الأمر.
أخت محمد
فرحنا بالخطابات لدى الملك.
يا أختي كريمة سمعيني شوي، أنا بتيع المجال.
هل من وقفة لدى الموقوفين؟ هل أمر من الأوامر التي تشفي أهالي صدور أهالي الموقوفين ويعجل لهم الفرج القريب؟ نحن بانتظار هذا الأمر، خاصة أنهم يعانون من ناحية الأثر مدة طويلة لا يعالجون إذا تم شو اسمه مرضهم. أيضا كذلك
يا أخت محمد ما يصلح يا إخوان هذه الطريقة، يعني نحن سنتيح المجال، لن يمنعك محمد ولا غير محمد أن تعبر عن رأيك، لن يمنع ذلك، ونعرف أننا لو تكلمت أنا سيقال لن يشعر بالنار إلا من وطأها، ولكن أيضا اسمعونا شوي عشان نسمعكم، يعني نريد أن نعلق على ما جرى، لا نريد الدخول في تفاصيل أخذوه ودوه جابوه إلى آخره، لا يهمنا. اطرحوا إذا لديكم شيء اطرحوه ونسمعه الناس، لكن ليس بهذه الطريقة. شكرا لك محمد، وأنا أقدر ترى يعني لست بعيدا عن الواقع اللي أشوفه الآن، ولست في أذني صمم لا أعرف، ولا في قلبي وقلبي من حجر، أعرف أنها معاناة، لكن خلونا أيضا نسمعكم وتسمعون بهذه الطريقة. لا يمكن يسمعك الناس، أن يكون رأيك هو الأوحد وتريد الناس أن يسمعوك. أنا سأتيح المجال للإخوان يتحدثوا، وسأعرف متى المناسب أن يقولوا أيضا في الجواب الكافي، لكن ليس بهذا الأسلوب. الأخت مريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله أختي، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أبي أسأل الله عافيك عن بنتي تبي تشارك في مسيرة التخرج.
طيب.
إيه، ملبسينها عباية، بنلبسنا عباية كتف والقبعة السورية، فما رأيك يا شيخ في ذا؟
طيب شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لجميع الإخوة. أعيد وأكرر أرجو من الإخوة إذا اتصلوا في أي قضية من القضايا لن أمنعهم، أنا أعدكم لن أمنع أحدا، لكن أرجوكم إذا اتصلتوا وطلبت من الواحد منكم أن أسمعه قليلا فلينتظر. أنا أريد أن أعلق على ما تقول الأخت اللي كان اسمه محمد صلى الله عليه يفك أسر من ذكرت يعني، لكن أيضا بهدوء شوي اسمعونا، ليست المسألة أن تتصل من هاتف وتطرح رأيك وتهمش الحاضرين. طيب طيب قال باقي دقيقة وأنا معي سؤال. طيب سؤال الأخت اللي ذكرت في المعددين، هم يبدو للناس يعرفون الضيوف إذا شافوا المعددين الضيوف موحدين طرحوا الأسئلة، إيش جوابك للأخت
نسبة؟ نعم، ما دام أنه أسكن زوجته الثالثة في بيت مستقل ليس له الحق في الاعتراض، أما لو أسكنها معها في نفس البيت وقد شرطت فلا الحق أن تعترض، أما ما دام أنها في بيت مستقل فأرى أن ليس له الحق في الاعتراض.
طيب اللي سألك عن الذهب بالقاسم،
نعم هذا الذهب قيمته كبيرة، يعتبر لقطة ما دام أنه قد وجده في يقول في الجامعة جامعة كبيرة يعتبر هذا لقطة، وحينئذ الواجب عليه أن يعرف سنة كاملة، يعني من وسائل التعريف مثلا يكتب لافتة ويعني لا يصف وصفا يعني دقيقا ولا يصف وصفا مجمل، عثر على كذا من كان له كذا فليتصل بي على هذا الرقم، فإذا مضت سنة كاملة ولم يأتي صاحب الذهب فيكون هذا الذهب لواجده. طيب.
أيهم أحق يقول الزواج أم العمرة؟
هذا لا نستطيع أن نجيب عنه جوابا عاما، هذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف أحوالهم المادية وباختلاف، لكن بشكل عام العمرة إنما تجب على المستطيع كالحج، فإذا كان ليس عنده من المال ما يعتمر به فلا تجب عليه العمرة، وربما يكون الزواج مقدما عليه باعتبار أن الزواج يعف به نفسه، والعمرة إنما تجب على من كان فاضلا، من وجد عنده فاضل عن حوائجه الأصلية، ولا شك أن الزواج يعتبر من الحوائج الأساسية للإنسان.
شكرا لكم شيخ سعد المشاركة مع الجواب الكافي،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين،
شكرا لكم أنتم أيضا المشاهدين الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف الحلقة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلة، لقاء بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى الجمعة، ضيف اللقاء مع الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.